أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وقياسه بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجود باطل. بلغ الكلام أخيرا إلى ما أجاب به المصنف قدس سره عن الاستدلال على القول الثالث من أقوال المسألة، والذي هو عبارة عن ثبوت التخيير الشرعي في الدوران بين المحظورين بمقايسة المقام على باب الخبرين المتعارضين بنحو تعارض التضاد. وقد تعرض قدس سره لهذا المطلب بقوله: وقياسه بتعارض الخبرين، نقاط إلى آخره. وحاصل ما أجاب به عن ذلك بأن قياس مسألتنا على باب تعارض الخبرين باطل، وقياس مع الفارق، ولا يصح تسرية الحكم من باب تعارض الخبرين إلى المقام. بيان المطلب: قد تقدم سابقا أكثر من مرة أنه هناك في باب حجية الأخبار مبنيان أساسيان. المبنى الأول مبنى السببية والموضوعية، والذي ذهب إليه نوع علماء العامة، والمبنى الآخر مبنى الطريقية، وهو المختار لدى الإمامية. وعلى أي حال، قياس ما نحن فيه على الخبرين المتعارضين باطل على كلا المبنيين. أما على مبنى السببية والموضوعية وحدوث المصلحة والمفسدة في المتعلق، أو فقل في المؤدى بقيام الأمارة. هذا اللي هو معنى منه مفاد أو فكرة السببية. أما على مبنى السببية والموضوعية فالتخيير بين الخبرين المتعارضين على القاعدة. فالحكم بالتخيير بين الخبرين المتعارضين على هذا المبنى يكون على وفق القاعدة، على أساس أن كل واحدة من الأمارتين ذات ملاك، ففي هذا العمل الذي هو المتعلق أو المؤدى فيه ملاك الوجوب وفيه ملاك الحرمة، هل فيه ملاك الوجوب وهل فيه ملاك الحرمة؟ وإذا كان كذلك فيكون المطلب من مصاديق باب التزاحم، وما حكمه حينئذ؟ وحكمه أنه يقدم أيهما أقوى ملاكا إن كان هناك أقوائية في البين، وأما إذا تساويا من حيث الملاك فلا منافع عن الحكم بالتخيير، إذ لا يمكن رفع اليد عن كلا الملاكين، والحاكم بهذا التخيير هو العقل. بينما في مسألة الدوران بين المحظورين ليس الأمر كذلك، فإن نعلم إجمالا بأنه هناك إلزام، يعني جنس الإلزام نعلم به إجمالا، هناك إلزام وهذا الإلزام المعلوم إجمالا في الواقع إما وجوب وأن الملاك هي المصلحة، وإما حرمة وأن الملاك هي المفسدة. لا أن كل واحد من الاحتمالين المتعارضين، يعني احتمال وجوب احتمال حرمة، لا أن كل واحد من الاحتمالين ذو ملاك كما كان الحال كذلك، وين؟ في باب الخبرين المتعارضين. فإذا ليس مناط التخيير أعني احتمال كل من الاحتمالين المتعارضين على الملاك والحجية يغلق القول خبر، ليس مناط التخيير موجودا في الاحتمالين المتعارضين حتى يحكم بالتخيير فيهما ايضا. اذ ليس في احتمالي الوجوب والحرمة ليس صفة الكشف والطريقية حتى يصح قياسهما بباب تعارض الحجتين وهما الخبران المتعارضان. وعليه تتزاحم الاحتمالين، يعني في المقام ليس كتزاحم الخبرين المتعارضين بناء على مبنى السببية. فإذا على هذا المبنى قياس المقام، على هذا المبنى أي على مبنى السببية عليه السلام، قياس المقام على باب تعارض الخبرين غير تام. وأما على مبنى الطريقية، وأما على مبنى الطريقية كما هو المختار، فالحكم بالتخيير بين الخبرين المتعارضين وإن كان على خلاف القاعدة لما سيأتي إن شاء الله في محله من أن مقتضى القاعدة الأولية العقلية في المتعارضين هو التفاقط للتخيير، ولكن في عين الحال حيث أن أحد الخبرين المتعارضين واجد لمناط الطريقية من بيان أنه واجد، أحدهما واجد لمناط الطريقية من كون الخبر ثقة مثلا أو عادلا مصدق، عادلا مصدقا أو معمولا، يعني أو كونه معمولا به عند الأصحاب ونحو ذلك، مع احتمال مصادفته ومطابقته للواقع، فأدلة الترجيح تجعله أي تجعل هذا أحد الخبرين تجعله حجة تعينا إن كان هناك مرجح كموافقة الكتاب ومخالفة العامة وغيرهما من المرجحات، أو أدلة التخيير تجعله حجة تخييرا. متى؟ في صورة عدم المرجح من البين. وأين ذلك من باب دوران الأمر بين المحظورين؟ فإن المطلوب فيه إنما هو الالتزام بما صدر واقعا من الحكم الإلهي إجمالا. وهذا حاصل من غير حاجة علما، من غير حاجة إلى الأخذ بخصوص أحدهما، فإن الأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون موصلا إلى الحكم الواقعي لاحتمال كون الواقع غير ما أخذ به، وعندها فكيف والحالة هذه يتعين على المكلف الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا؟ فإذا لا دليل على أن نقول بالتخيير في المقام كما نقول به في باب تعارض الخبرين، فتحصل أن القياس باطل مع الفارق، فلا يصح تسرية حكم تعارض الخبرين على المقام. فإذا هنا أثبت قدس سره بطلان القول الثالث من أقوال المسألة، ثم استدرك قدس سره بقوله نعم، وحاصله أنه نعم إذا أحرز من عبد واخر، إذا أحرز أن الملاك والمناط في الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين شرعا قيد من للحكم بالتخيير، إنما هو يعني احرزنا ملاك ومناط الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين شرعا، شنو هو؟ إنما هو إحداث منه الخبرين المتعارضين، إحداثهما احتمال الوجود والحرمة، وإحداثهما الترديد بينهما. إذا أحرزنا أن مناط الحكم بالتخيير شرعا في الخبرين المتعارضين هو هذا، إنما هو إبداؤهما احتمال الوجوب والحرمة، وإحداثهما الترديد بينهما. فمن المعلوم أن هذا الملاك لهو موجود لهو حاصل في المقام بلا كلام، فلا بد إذن من التخيير، وذلك وذلك لأن نفس الأخبار العلاجية الدالة على التخيير بين الخبرين المتعارضين، نفس هذه الأخبار العلاجية الدالة على التخيير بين الخبرين المتعارضين تدل أيضا على التخيير في المقام، على أساس أن موضوع حكم الشارع بالتخيير حينئذ، يعني شو وقت حينئذ؟ حين هذا إذا أحرزنا، أن الملاك في الحكم بالتخيير شرعا في الخبرين المتعارضين ما هو؟ إنما هو إحداثهما احتمال الوجوب والحرمة، وهذا الملاك قلنا وين موجود؟ هو له حاصل في المقام أيضا، على أساس أن موضوع حكم الشارع بالتخيير حينئذ إنما هو احتمال الوجوب والحرمة، سواء أكان منشأهما الخبرين أم غيرهما. فلا خصوصية إلا للخبرين، بل يثمن ماذا؟ بل يثمن حتى المقام. وعلى هذا فيكون القياس في محله، وحده المناط بتنقيح المناط. احرزنا ان المناط هناك شنو؟ شفنا ذات المناط بعينه وين موجود؟ هو حاصل في المقام، ولكن دون إثبات هذا المطلب خرق الكتاب. من قال بأن ملاك ومناط حكم الشارع بالتخيير بالخبرين المتعارضين هو إبداؤهما احتمال الوجوب والحرمة حتى يتم مقايسة المقام عليه من باب تنقيح المناط. وعلى تقدير تسليمه وتماميته تنقيح المناط متى يكون حجة؟ إذا كان قطعيا، لا أنه مبني على الظن والحاد كما هو الحال كذلك. وعليه أخيرا تحصل لدى الآخون قدس سره بطلان القول الثالث من أقوال المسألة، وهو التخيير الشرعي في الدوران بين المحظورين. قال رحمه الله: وقياسه، الآن يريد يعرج على بيان أنه ما هو استدلال أو ما هو دليل القول الثالث من أقوال المسألة، وبعد ذلك يجيب ويرد هذا الاستدلال. فهو في ضمن هذا المقطع قد أشار إلى شيئين أو تعرض إلى شيئين. الشيء الأول من خلال هذا المقطع نعرف شنو دليل القول الثالث الذين قالوا في المقام ديما بثبوت التخيير شرعا، اللي هم شنو عرفنا دليلهم؟ القياس. قاسوا المقام دينا بتعارض الخبرين جل. وذكرت في البحث السابق أن التعارض أنواعا، أبرز أنواعه، أبرز مصادقه ما لو كان التعارض بنحو التعارض بنحو التضاد، يعني أحدهما دال على الوجوب والآخر دال على منه؟ على الحرمة. وهذا اللون من التعارض هو الذي أخذه القائد بالقول الثالث، لذا قاس المقام دينا بتعارض الخبرين. يا خبرين العفو، يا تعارض، هذا التعارض اللي بنحو التضاد. يقول الدال أحد الخبرين على الحرمة والدال الآخر والدليل الآخر الدال على الوجوب بنحو التضاد. جيد. الآخوذ رحمه الله بعد أن بيّن دليل أو استدلال القول الثالث وهو القول بالتخيير شرعا فيما نحن فيه، يقول هذا القياس باطل، قياس مع الفارق. يقول نجي علما إلى باب حجية الأخبار. هناك عمدة المباني مبنيان، مبنى سببية اللي يقول به نوع علماء العامة، ومبنى الطريقية اللي نحن نقول به. فنجي على كلا المبنيين ونجد أن هذا القياس ماذا؟ باطل وغير تام. قال باطل، فإن التخيير بين الخبرين المتعارضين على تقدير، أي على المبنى، على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية. دي خبر، خبر منه. فإن التخيير بين الخبرين المتعارضين على مبنى السببية يكون على وفق القاعدة. ليش على وفق القاعدة؟ نعم، على مبنى السببية هو هكذا يصير التخيير. ليش؟ لأنه كل واحد منها بين الخبرين ماذا؟ واجب للملاك. مبنى السببية هذا فكرتكم، أنه بمجرد أنه قام خبر الثقة على هذا المؤدى أحدث شنو؟ مصلحة. إذا دل على الوجوب، إذا دل على الحرمة أحدث مفسدة. فهذا بملاك، هذا بملاك. فالساحة يصير المطلب يصير المصادق باطل. التزاحم، تزاحم الملاكين، شنو الحكم هناك؟ تقديم أقواهما ملاكا إذا أكو أقوائية في البيت. إذا ما أكو أقوائية في البيت لا ملاك للحكم بالتخيير. إذا التخيير على وفق القاعدة. ومن جهة، أنا حط التفسير القاعدة، ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين. هنا يأتون المحشون يقولون لو كان يقول من جهة التخيير بين الواجب والحرام المتزاحمين لكان أفاح. إن أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على ماذا؟ على الحرمة. أصل القاعدة وين؟ أصل القاعدة في هذا الموج اللي هو محل كلامه، محل كلامه تعارض الخبرين بنحو التضاد. أي مين؟ بس هو الآن هنا جاي بين ما هو محل، يعني قدد الكلام وين؟ بتعبير آخر قل أنه السياق، سياق الحديث بين القائل بالقول الثالث والآخر وين؟ خب إذا تأخذوه على مطلق القاعدة، ولا سيما وأن تعبير المحسنين لكان أصح، مو لكان صحيحا بحيث هذا يكون خطأ، وإنما أصح إذا نأخذ عموم القاعدة. على أي حال، فالحكم بالتخيير على هذا المبنى يكون على وفق القاعدة، هو شيء غريب. ومبنى السببية لا نقول به، وأكيد أن القائل بالقول الثالث أيضا ماذا؟ لا يقول بالتخيير هناك على منه؟ على مبنى السببية. وأما على مبنى الطريقية، قال وعلى تقدير أنها يعني أن الحجية اللي تستفاد من السياق من سياق المقام وعلى تقدير أن الحجية من باب الطريقية فإن التخيير وإن كان على خلاف القاعدة لما سيأتي في محله من أن مقتضى القاعدة الأولية العقلية في الخبرين المتعارضين التفاقم مو كثير إلا أن أحد الخبرين إما تعينا أو تخييرا حيث كان واجدا تعينا رح نعرف في صورة إذا كان هناك مرجح في البين تخييرا مع عزم المرجحين إلا أن أحد الخبرين حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية بيان المن للموصول في لما هو المناط للطريقية بيانا من احتمال الإصابة والتطابق للواقعين مع اجتماع سائر الشروط يعني كون الخبر ثقة او كون عدلا او كون معمولا به عند الاصحاب ونحو ذلك خب الا ان احد الخبرين حيث كان واجدا جزاء الشرط صار منه ذاك الاحد احد الخبرين صار حجة في هذه الصورة أي في صورة التعارض بناء على مبنى الطريقية صار حجة دينا بأدلة الترجيح صار حجة تعينا في صورة وجود المرجحين أو صار حجة بأدلة التخيير تخييرا في صورة عدم المرجحين فإذا أحد الخبرين لابد أن يصير حجة لا تعيينا يصير حجة لا تخييرا هذا على مبنى الطريقية وأين ذلك ذلك مثالي منه وأين ذلك أي حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا مما وأين ذلك من باب الدوران بين المحذورين اللي هو مما إذا لم يكن المطلوب فيه إلا شنو إلا الأخذ والمراد من الأخذ هنا التزام لذا من الخاز أحسن فاسد بالالتزام إلا الالتزام بخصوص ما صدر واقعا من الحكم الإلهي إجمالا وهذا يعني الأخذ والالتزام بخصوص ما صدر واقعا إجمالا هذا حاصل في المقام من دون حاجة علما إلى الأخذ بخصوص أحدهما قال والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إلا إليه بموصل يعني ربما لا يكون علما موصلا إلى خصوص ما صدر واقعا هكذا قل ربما لا يكون الأخذ بأحدهما موصلا إلى الحكم الواقعي لاحتمال أن الواقع وين موجود غير هذا الذي أخذ به وعليه فكيف يتعين على المكلف الأخذ بأحدهما تعينا أو تخييرا يقول نعم فالقياس لحد الآن على مبنى الطريقية أيضا القياس مع الفارق بول بينما هو على مبنى الطريقية هناك وبينما نحن فيه هنا نعم إلا في حالة واحدة القياس يكون في محله يقول نعم لو كان التخيير يعني ملاك مناط احرزنا لو كان التخيير بين الخبرين المتعارضين لأجل هذا المناط لأجل هذا المناط المناط وهو لأجل إبداء الخبرين احتمال الوجوب والحرمة وإحداثهما، هذا هم عطف تفسيري، وإحداثهما الترديد بينهما. إذا قلنا لأجل هذا الملاك، خب هذا الملاك هو وين حاصل؟ هذا الملاك حاصل بعينه في المقام بلا كلام، فيحصل هنا شنو؟ هم كن نحكم بالتخييب، فالقياس يكون في محله. قال لكان القياس في محله. ليش لكان القياس في محله؟ لدلالة الدليل. هذا اللي وضحناه للخارج، وذلك لأن نفس الأخبار العلاجية الدالة على التخييب بين المتعارضين تدل أيضا على التخييب في المقام. لاحظ العبارة، لدلالة الدليل على، هنا عندنا اثنين على، العلاء الأولى متعلقة بالدليل والعلاء الثاني متعلقة بالدلالة. يعني المطلب يكون الدليل على ثبوت التخيير بينهما بين الخبرين المتعارضين، اللي هو عبارة عن منه؟ قل عبارة عن منه؟ عن الأخبار العلاجية اللي تدل على التخيير بين الخبرين المتعارضين. هذا الدليل نفسه يدل على منه؟ يدل على العلاء الثانية، على التخيير في المقام. ها هنا أي في المقام، نفس الأخبار العلاجية اللي دالة على التخيير تدل على التخيير في المقام. هذا على أساس، على أساس أن موضوع حكم الشارع بالتخيير حينئذ من هو؟ إنما هو احتمال الوجوب والحرمة. يعني احتمال الوجوب والحرمة سواء كان منشأهما الخبرين أم غيرهما، اللي هو المقام، فلا خصوصية إلا للخبرين، فيصح القياس. ولكن فتأمل جيدا، يعني هذا ممكن، هذا من أين نعرف، ندري بأن مناط حكم الشارع هناك بالتخيير هو إحداثهما وإبداؤهما. شنو إبداؤهما؟ احتمال الوجود والحرمة، حتى نقول بأن هذا هنا موجود أيضا، وإذا كان موجود فنقيس المقام على ذلك الباب. فإلى هنا أثبت قدس سره ماذا؟ أثبت بطلان القول الثالث من أقوال المسألة، وهو التخيير شرعا بين الفعل والترك في المقام. ثم تعرض بقوله ولا مجال إلى الرد والجواب عن الاستدلال على القول الأول من أقوال المسألة، وهو جريان قول الأول. شنو كان جريان البراءة العقلية والنقلية في المقام؟ الآن يريد أن يدفع ويبطل ذلك القول الأول، استدلال ودليل القول الأول، حيث أفاد بأنه لا مجال في مسألتنا لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن البراءة العقلية لا تجري. النقطة في ذلك هي قاعدة البراءة العقلية ما تجري في المقام. النقطة في ذلك أن البراءة العقلية إنما تجري ما إذا لم يكن هناك بيان واضح فيتنقح موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا موجود منه جريان قاعدة البراءة العقلية. والحال أن البيان فيما نحن فيه موجود، وهو العلم الإجمالي بجنس الإلزام. يعني عند الدوران بين المحظورين ما عندنا علم إجمالي، لأن أكو تكليف إلزامي، جنس الإلزامي معلوم عندنا إجمالا. صح، نوع من الإلزام، هل هو من نوع الوجوب أو من نوع الحرمة؟ ولكن بيان وصل علمنا إجمالا بجنس الإلزام من إجمال، وما أنت احتباطا من أجل البيان الذي وصل إلينا من الشارع، في حين أن البيان فيما نحن فيه موجود. فحينئذ لا مجرى لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وتوضيح ذلك بيان المطلب، أن تنجز التكليف إنما يتم في ظل أمرين. لازم بين أمرين يتحقق اثنيناتهم. واحد، الأمر الأول وجود البيان على الحكم الشرعي والعلم به. مين؟ قدرة المكلف، قدرة المكلف على الموافقة القطعية. قدرة المكلف على الموافقة القطعية سواء أكانت تفصيلية أم إجمالية كالصلاة إلى أربع جهات مثلا. فإذا تحقق الأمران معا فلا شبهة في تنجز التكليف الواقعي، وعندها فمخالفته تكون موجبة لمن؟ لاستحقاق العقاب. وأما إذا انعدم الأمران وانتفيا فلا شبهة في عدم تنجز التكليف الواقعي. وأما إذا كانت القدرة موجودة ولكن البيان غير موجود أو غير واصل فأيضا لا تنجز للتكليف، كما وين؟ كما في الموارد التي قرأناها في مقام الشك في أصل التكليف. في مقام الشك في أصل التكليف مكلف عندما تسأل يقول أنت قدرة، بس خلي يجيني بيان، خلي يوصل لي بيان حتى يصير عندي علم، فأنا قادر على منه على الامتثال القطعي. وأما إذا كان البيان موجودا ولكن القدرة غير موجودة فأيضا لا تنجز للتكليف. وما نحن فيه من هذا القبيل، بيان أكو قدرة ماكو، وما نحن فيه من هذا القبيل حيث أن البيان موجود وهو العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بأصل الإلزام ولكن لا قدرة للمكلف على الموافقة القطعية من جهة لا قدرة للمكلف على الموافقة القطعية من حيث أن المتعلق واحد فلا قدرة له على الاحتياط بالجمع بين التكليفين بحيث هم يكون فاعلا وهم يكون تاركا. ليس هذا لا يمكنه للتلزام اجتماع النقيضين كعدم القدرة على المخالفة القطعية بحيث هم لا هو فاعل يعني بحيث يكون لا فاعل ولا تارك للاستلزام. ماذا هنا؟ للاستلزام ارتفاع النقيضين. وإلا لو كانت القدرة موجودة لكان العلم الإجمالي مؤثرا. يا علم إجمالي، العلم الإجمالي ديما بأصل الزام، لكان العلم الإجمالي مؤثرا فإذا لا قصور فيما نحن فيه من ناحية البيان، إنما القصور من ناحية قدرة المكلف على الامتثال القطعي. وعليه إذا بيان أكو وماكو قصور من ناحية البيان، بعد موضوع قاعدة صفح العقاب متلخص. وعليه فلا مجرى أو فلا مجال لجريان قاعدة صفح العقاب بلا بيان، فلا تجري البراءة العقلية في المقام. نعم، البراءة الشرعية من خلال الحكم بالإباحة الظاهرية بالتقريب المتقدم جارية. إلى هنا أثبت قدس سره بطلان ماذا؟ بطلان القول الأول القائل بجريان البراءة عقلية ونقلية في المقام. وفي النتيجة نصف النتيجة إلى هنا استطاع أن يخرج الآخوند قدس سره بهذه النتيجة، أن القول الصحيح في المقام هو القول الخامس، وهو التخيير عقلا والحكم بالإباحة الظاهرية شرعا. قال رحمه الله: ولا مجال ها هنا. ها هنا يعني فيما نحن فيه في مسألة الدوران لا مجال إلا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لاحظوا هو في صدد ماذا؟ الرد
تعريض ديمن بالقول الأول اللي يقول أن البراءة تجري بما فيها العقلية. الأخ يقول لا، ماكو مجال للجريان البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية على مقتضى منه البراءة العقلية إنما تجري بملاك قاعدة صبح العقاب بلا بيان. قاعدة صبح العقاب بلا بيان شنو موضوعها؟ موضوع عدم البيان، والحال أن البيان موجود هنا. قال لا مجال ها هنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن الشأن لا قصور في البيان فيما نحن فيه ها هنا، وإنما يكون القصور وإنما لا الاسم يكون عدمه، وإنما يكون عدمه تنجز التكليف. هذا لاحظوا أنا وقفت حول تنجز التكليف، وأن التكليف متى يتنجز؟ يعني قوام تنجز التكليف بهذين الأمرين. قال وإنما يكون عدم تنجز التكليف إلا لعدم التمكن من الموافقة القطعية ومخالفتها. هنا العبارة وإن كان فيها ما فيها، لكن المراد هكذا، يقول لعدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية كعدم قدرته على المخالفة القطعية. والموافقة الاحتمالية يقول هاي حاصلة لا محالة، سواء جرت قاعدة القبح أم لم تجري، كما لا يخفى لعدم خلو المكلف تكوينا من الفعل أو التار. هو تكوين المكلف، لو هو فاعل وهو تاريخ، منكم هم فاعل هم تاريخ، هم لا فاعل هم لا تاريخ. فإذا إلى هنا استطاع قدس سره أن يثبت بأن القول الصحيح في المسألة هو القول الخامس، ثم يبين مورد هذه الأقوال وأن هذه الوجوه الخمسة أين موردها فيما نحن فيه.